السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن الفقه في الدين من أعظم المراتب وأشرف المنازل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فمن علامات إرادة الله عز وجل الخير بعبده أن يفقهه في دينه. والمعلوم أن الفقه في الدين إنما يكون بالتعلم وطلب العلم، ولا شك أن معرفة الأحكام الشرعية من أعظم وأشرف أنواع الفقه في الدين، فإنه بمعرفة الأحكام الشرعية يعبد الله عز وجل كما شرع سبحانه وتعالى. والعبد إذا عرف حكم الله في المسألة فإنه يعمل به في نفسه ويعلم غيره، فإذا علم غيره الحكم فعمل به فإن له أجره، وأجر من يتعلم منه إلى يوم القيامة من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومن أشرف ما ينبغي أن يهتم به العبد أن يعرف الأحكام بأدلتها، فيعرف الحكم المقرر مقرونا بدليله. فإن المعلومة أن روح الفقه وأصل السلامة فيه لزوم الدليل، ونحن نعلم أن جميع فقهاء الإسلام إنما يقررون الأحكام بالأدلة، ونجزم جزما يقينيا أنه لا يوجد إمام معتبر من أئمة الإسلام يتعمد مخالفة الدليل. فإذا وجدنا قولا لفقيه من فقهاء الأمة يظهر لنا أنه يخالف الدليل فإنا نعذره ونعرف له فضله، ونعلم يقينا أنه ما قصد مخالفة الدليل وأن له عذرا في هذه المخالفة. ولكن مع معرفتنا لفضله وعذرنا له لا نترك الدليل من أجل قوله، لأننا نعلم علما يقينيا جازما أن كل بشري بعد محمد صلى الله عليه وسلم يؤخذ من قوله ويرد، فيصيب ويخطئ، وهذا الذي اتفقت عليه كلمة الأئمة، فإن كلمة الأئمة مجتمعة على أنهم يخطئون ويصيبون، وأن الواجب على المسلم أن يتبع الصواب وأن يترك الخطأ. ولذا ذكرنا البارحة قول الإمام الشافعي رحمه الله: أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس كائنا من كان. ونحن في هذا المجلس، في هذا المسجد الشريف، مسجد حبيبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، نعقد هذا المجلس لنتدارس فقه الحج من خلال شرح كتاب الحج من عمدة الفقه، وسنقرر الأحكام إن شاء الله بأدلتها، موضحين معناها، مبينين دليلها، مفرعين عليها ما يحتاج إليه. فيبدأ الشيخ ياسين موفقا مسددا إن شاء الله يقرأ لنا ما سطره الحافظ ابن قدامة رحمه الله. نعم.
أول الكتاب.
الحمد لله،
كتاب الحج،
والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: كتاب الحج.
نعم، وفي بعض نسخ العمدة كتاب الحج والعمرة، كتاب الحج والعمرة، لأن الموفق رحمه الله تكلم عن الحج والعمرة في هذا الكتاب. وتقدم معنا مرارا أن الكتاب في اللغة هو المجموع المضموم من الكتب، وهو الجمع والضم، ومنه سميت الكتب كتبا لأن الكلام يجمع فيها ويضم بعضه إلى بعض. وتسمى الكتيبة في الجيش كتيبة لأن الجنود يجتمعون فيها وينضم بعضهم إلى بعض. ومقصود ابن قدامة رحمه الله بقوله كتاب الحج والعمرة أي هذا موضع نجمع فيه أحكام الحج والعمرة، هذا موضع نجمع فيه أحكام الحج والعمرة. والحج في اللغة قيل هو القصد مطلقا، فيطلق على أي قصد، فيصح أن تقول لغة: حججت بيتي، أي قصدت بيتي، أو تقول: حججت المسجد، أي قصدت المسجد، أو تقول: حججت السوق، أي قصدت السوق. وقيل إن الحج في اللغة هو قصد المعظم، فلا يطلق الحج إلا على قصد مخصوص وهو قصد المعظم، فتقول: حججت المسجد لأنه معظم، وتقول: حججت البيت الحرام لأنه معظم، ولا يصح أن تقول: حججت السوق لأنه ليس معظما. وقيل إن الحج في اللغة هو القصد المتكرر، فلا يطلق إلا على قصد متكرر. فإن قال لنا قائل: كيف يكون معنى الحج في اللغة القصد المتكرر ويطلق على الحج الشرعي وهو واجب مرة في العمر؟ نقول: إن الحج مشروع متكررا، لكن الواجب منه مرة واحدة، وإلا فيشرع تكرار الحج، فيكون في إطلاق كلمة الحج على هذه العبادة إشارة إلى مشروعية تكرارها. الحج والحج بفتح الحاء وبكسر الحاء، وكلاهما فصيح في اللغة، إلا أن الأشهر هو الفتح، وقد قرئ بهما: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وفي الشهر يقال شهر ذي الحجة ويقال شهر ذي الحجة، والكسر أشهر. إذن نقول الحج بفتح الحاء وبكسرها، والفتح أشهر، وذي الحجة بكسر الحاء وبفتحها والكسر أشهر. والحج في الشرع هو قصد بيت الله الحرام لأداء المناسك المعلومة في زمن مخصوص تقربا لله تعالى. ما هو الحج في الشرع؟ قصد بيت الله الحرام لأداء المناسك المعلومة في زمن مخصوص تقربا لله تعالى. فلا بد في الحج من قصد الفعل، وأن يكون الحاج قاصدا الذهاب إلى بيت الله الحرام لأداء المناسك. والحج يكون في بيت الله الحرام وما جاوره لأداء المناسك المعلومة التي دلت عليها سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتقرر في كتاب الحج في زمن مخصوص الذي هو أشهر الحج، وسيأتي الكلام عليها، هل هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، أو شوال وذو القعدة وذو الحج ذو الحجة، سيأتي الكلام عليها عند المواقيت إن شاء الله عز وجل. تقربا لله تعالى، في هذا إشارة إلى أن الحج لا يكون حجا شرعيا إلا إذا قصد به الحاج وجه الله. فلو أن الحاج قصد بيت الله الحرام وأدى المناسك في وقتها ولم ينقص منها شيئا، لكنه لم يرد وجه الله وإنما أراد أن يثنى عليه وأن يقال إنه يحج كل عام أو إنه كثير الحج، فهذا ما حج شرعا. وإن شارك الناس في الأفعال فلا يكون الحج حجا شرعيا إلا إذا كان تقربا لله عز وجل. وهذا أمر متقرر معلوم دلت عليه الأدلة، فقول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. والحديث في الصحيحين. هذا بالنسبة للحج. وأما العمرة فالعمرة في اللغة الزيارة، العمرة في اللغة الزيارة. وأما في الشرع فالعمرة قصد بيت الله الحرام لأداء المناسك المعلومة تقربا لله تعالى. فاشتركت مع الحج في قصد بيت الله الحرام ولأداء المناسك المعلومة مع اختلاف في المناسك فالحج أوسع تقربا إلى الله تعالى. وفارقت الحج في أن الحج في زمن مخصوص، أما العمرة ففي السنة كلها وليس لها وقت مخصوص. ومن الفروق بين الحج والعمرة أيضا أن أفعال العمرة تقع في الحرم إلا الإحرام، أن أفعال العمرة تقع في الحرم كلها إلا الإحرام، لا بد أن يكون من الحل. فأفعال العمرة طواف وسعي وحلق أو تقصير، فالطواف والسعي يقعان في الحرم في بيت الله الحرام، والحلق أو التقصير تابع لهما وإن كان لا مكان له، والإحرام يكون من الحل. أما أفعال الحج فإن منها ما يكون في الحرم ومنها ما يكون في جوار الحرم كالخروج إلى عرفة. والحج والعمرة لهما فضل عظيم، مما ورد في فضلهما قول الرسول صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، متفق عليه. فالعمرة إلى العمرة تكفر ما بينهما من صغائر الذنوب، فإن لم تصادف صغائر لكون الصغائر مثلا كفرت بالصلاة وكفرت بالوضوء فإنها تخفف من الكبائر بمقدار تلك الصغائر. فإن لم تصادف كبائر فإن مغفرة الذنوب تنقلب ثوابا يضاف إلى ثواب العمرة. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقالت عائشة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم: على النساء جهاد؟ هذا سؤال. فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح. وأصله عند البخاري في الصحيح أن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، لكن أفضل الجهاد حج مبرور. وفي رواية: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، متفق عليه. من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع، أي من ذنوبه، كيوم ولدته أمه، متفق عليه. وفي صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج يهدم ما كان قبله. وظاهر هذا أن الحج يكفر الذنوب كلها، صغيرها وكبيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رجعك يوم ولدته أمه، والمعلوم أن المولود يولد نقيا لا ذنب عليه. وقال صلى الله عليه وسلم إن الحج يهدم ما كان قبله، وهذا يدل على العموم. وهذا الظاهر والله أعلم بشرط، وهو أن يكون الحج مبرورا. والحج المبرور الذي تهدم به الذنوب وتغسل غسلا ولا يبقى منها شيء، هو الذي تحقق فيه الإخلاص وتحققت فيه المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعظمت فيه الشعائر، واجتنبت فيه محظورات الإحرام حال الإحرام، واجتنبت فيه الذنوب. فلم تفعل فيه كبيرة، ولم يصر فيه على صغيرة، ولم يعزم الحاج فيه على عود إلى ذنب سابق، لم يعزم الحاج فيه على عود إلى ذنب سابق، لأن العزم على العود إلى ذنب سابق فسق، فلا يكون لم يفسق في حجه. فمثلا لو كان هناك رجل والعياذ بالله يغش المسلمين أو يزني، ثم جاء إلى الحج ولكنه عازم في قلبه على أنه إذا رجع سيعود إلى غشه، أو يعود والعياذ بالله إلى زناه، فهذا فسق في حجه، فلا يكون حجه مبرورا. فإذا اجتمعت هذه الأمور في الحج فإن هذا الحج يهدم الذنوب كلها، ويغسل العبد فيه من ذنوبه غسلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه الألباني. وقال صلى الله عليه وسلم من خرج حاجا فمات كتب الله له أجر الحاج إلى يوم القيامة، ومن خرج معتمرا فمات كتب الله له أجر المعتمر إلى يوم القيامة، ومن خرج غازيا فمات كتب الله له أجر الغازي إلى يوم القيامة. رواه أبو يعلى. وقال الألباني صحيح لغيره. فالذي يخرج حاجا فيموت في الحج يجري الله عليه أجر الحج من موته إلى يوم القيامة، والذي يخرج معتمرا فيموت في العمرة يجري الله له أجر المعتمر من موته إلى يوم القيامة. وهذا دليل على فضل الحج والعمرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن الحاج إن له حين يخرج من بيته أن راحلته لا تخطو خطوة إلا كتب له بها حسنة أو حطت عنه بها خطيئة. فإذا وقف بعرفة فإن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا فيقول: انظروا إلى عبادي شعثا غبرا، اشهدوا أني قد غفرت لهم ذنوبهم، وإن كانت عدد قطر السماء أو رمل عالج. وإذا رمى الجمار لا يدري أحد ما له حتى يتوفاه يوم القيامة، فأجره مدخور لا يعلم عنه أحد لا من الملائكة ولا من غيرهم، بل هو مدخور عند الله حتى يوفاه يوم القيامة. وإذا حلق رأسه فله بكل شعرة سقطت من رأسه نور يوم القيامة، وفي رواية حسنة. وإذا قضى آخر طوافه بالبيت خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. رواه عبد الرزاق وابن عبد البر بإسناده بألفاظ مختلفة، وقال الألباني حسن لغيره. ومن فضل الحج والعمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. رواه ابن ماجه وحسنه الألباني. فالحاج والمعتمر وفد الله، دعاهم الله إلى الحج والعمرة فأجابوه، فلهم إذا سألوه أن يعطيهم وأن يجيب دعاءهم. وكل هذا فضل للحج والعمرة، وهناك كثير من الفضل. ففي كل فعل يفعله الحاج فضل وأجر إلى أن يعود من حجه. فنسأل الله عز وجل أن يجمع لنا ولإخواننا الحجاج هذه الفضائل، وأن يزيدنا من فضله أضعاف أضعاف. نعم.
قال رحمة الله عليه: يجب الحج والعمرة مرة في العمر على المسلم العاقل البالغ الحر إذا استطاع إليه سبيلا.
نعم. يقول رحمه الله: يجب الحج والعمرة مرة في العمر. أما الحج فهو فرض من فرائض الدين وركن من أركان الإسلام التي بني عليها، وهو واجب في العمر مرة على من توفرت فيه الشروط. دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهذه الآية مؤكدة لفرضية الحج، لأن العربي إذا أراد أن يؤكد الوجوب قال: لفلان علي كذا أو لك علي كذا. فقال الله عز وجل: ولله على الناس، وفي هذا تأكيد لوجوب الحج وإشارة إلى شرفه وفضله. وأما السنة فأحاديث كثيرة، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا قد فرض الله عليكم الحج فحجوا فاجتمع أمران دالان على الوجوب أما الأول فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم قد فرض الله عليكم وهذا نص في الفرضية وأما الثاني فهو قوله صلى الله عليه وسلم فحجوا وهذا أمر والأمر المطلق يقتضي الوجوب فقال رجل أكل عام يا رسول الله فسكت صلى الله عليه وسلم حتى قالها ثلاثا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ثم قال ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه رواه مسلم في الصحيح فهذا يدل على أن الحج فرض وعلى أنه واجب مرة في العمر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو قلت نعم ومعنى ذلك أنه لم يكن كذلك لوجبت ولما استطعتم فدل ذلك على أنه يجب مرة في العمر وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج أفي كل عام فقال صلى الله عليه وسلم الحج مرة فمن زاد فتطوع وفي رواية فمن زاد فمتطوع رواه أحمد والنسائي وابن ماجه والحاكم وصححه وأقره الذهبي وصححه ابن الملقن وابن باز رحم الله الجميع فهذا نص في أن الواجب في الحج مرة واحدة وأنه يستحب أن يزيد الإنسان على هذا لأن التطوع مستحب وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون إجماعا قطعيا على فرضية الحج وهذا الإجماع مثال للإجماع القطعي الذي لا يشك فيه فإجماع الأمة على فرضية الحج إجماع قطعي لا يتردد فيه وقد نقل جمع من أهل العلم كابن حجر والنووي والشوكاني وغيرهم الإجماع على أن الحج واجب في العمر مرة الإجماع على أن الحج واجب في العمر مرة إذا كان ذلك كذلك فهل يجب الحج على الفور أم على التراخي اتفق الفقهاء على أن من لم تتوفر فيه شروط وجوب الحج لا يجب عليه الحج فإذا لم توجد الشروط مجتمعة فإن الحج لا يجب كما اتفق الفقهاء على أن من وجدت فيه شروط الحج ووجد مانع يمنعه له أن يؤخر الحج إلى زوال المانع ودليل هذا أن الحج فرض في العام التاسع على الصحيح، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم في العام التاسع، بل أمر أبا بكر الصديق رضي الله عنه على الحج، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وكان تأخيره الحج لمانع منعه، حيث ذكر أهل العلم لتأخير النبي صلى الله عليه وسلم حجه ثلاث حكم: أولها أنه في العام التاسع كان المشركون يحجون ويطوفون بالبيت، وكان بعضهم يطوف عريانا، لأن المعلوم أن قريشا تتحكم في القادمين من خارج مكة وتلزمهم أن لا يطوف أحدهم إلا بثوب من مكة، فإن وجد طاف به وإن لم يجد يطوف عريانا رجلا كان أو امرأة. ولذا كان بعض النسوة يقولن: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله، فكان يطوف بالبيت في ذلك العام المشركون وبعضهم يطوف عريانا، فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشاركهم. ولذلك أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في العام التاسع أن لا يحج بعد هذا العام مشرك، وأن لا يطوف بالبيت عريان، فهذا مانع. والحكمة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلم الناس أنه سيحج فيجتمعوا عليه ليتعلموا منه المناسك، فأخر حجه من أجل هذه المصلحة الشرعية، وفوات هذه المصلحة مانع منع من المبادرة. والحكمة الثالثة أن الله أراد لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يحج موافقا للزمان على حقيقته، وذلك أن قريشا كانت تؤخر وتقدم في الأشهر بما يسمى بالنسي الذي هو زيادة في الكفر، فغيرت في الأوقات، ففي السنة العاشرة استدار الزمان كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، فأخر النبي صلى الله عليه وسلم حجه ليقع حجه موافقا للزمان كما خلقه الله عز وجل يوم خلق السماوات والأرض. فدل ذلك على أن من توفرت فيه الشروط ووجد فيه مانع فإن له أن يؤخر الحج إلى زوال ذلك المانع. ثم اختلفوا هل تجب المبادرة بالحج فور الإمكان على من توفرت فيه الشروط وانتفت فيه الموانع، أو يجوز له التأخير من غير إثم؟ بعد اتفاقهم على أن المبادرة أفضل، الفقهاء متفقون على أن المبادرة إلى الحج فور الإمكان أفضل من التأخير، لكن هل يجب عليه أن يبادر ويأثم بالتأخير؟ هل يجب عليه أن يبادر ويأثم بالتأخير أم يجوز له أن يؤخر بلا إثم؟ اختلف الفقهاء في هذا، والأقرب والله أعلم أنه واجب على الفور، يعني فور الإمكان، وذلك لأن الله أمر به، والأصل في الأمر الفورية لأنه أليق بعظمة الله. المتفق مع عظمة الآمر أنه متى ما أمر نفذ أمره، ولذلك الراجح أن الأصل في الأمر الفورية لأنه الأليق بعظمة الله سبحانه وتعالى. ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. رواه أحمد وصححه الألباني في موضع وحسنه في موضع آخر. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعجلوا إلى الحج، وهذا أمر بالتعجل، والأمر المطلق يقتضي الوجوب. ولما جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا من كان له جدة، يعني قدرة وغنى، ولم يحج، ليضربوا عليهم الجزية، ما هم بمسلمين. رواه سعيد بن منصور في السنن، وقال الشيخ بن باز إسناده صحيح. وهذا وعيد يدل على وجوب المبادرة إلى الحج. وأما العمرة فقد اتفق الفقهاء على أن العمرة مشروعة، لا خلاف بين أهل العلم في مشروعية العمرة، واختلفوا في حكمها. والمشهور عن الإمام أحمد، عن الإمام الشافعي، وعن الإمام أحمد، وعن جمع من أهل الحديث، أن العمرة واجبة على من توفرت فيه الشروط، وأن وجوبها كالحج مرة في العمر. وهذا هو الراجح والله أعلم، أن العمرة واجبة، لأن عائشة رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: هل على النساء جهاد؟ أو قالت: على النساء جهاد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح. ما وجه الدلالة من هذا الحديث على أن العمرة واجبة؟ وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليهن، وعلى من ألفاظ الوجوب، على من ألفاظ الوجوب، أي يجب عليهن جهاد لا قتال فيه، ما هو الحج والعمرة. فدل هذا الحديث على أن العمرة واجبة على المرأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليهن فتجب على الرجل من باب أولى، لأن الرجل أولى من المرأة بالوجوب، ولأنه لا مفرق بينهما من الفقهاء، فيكون الرجل ممن تجب عليه العمرة، ولأن الله قارن بينهما في الإتمام فيقترنان في الإحكام، لأن الله قارن بينهما في الإتمام فيقترنان في الأحكام. الله عز وجل قال وأتموا الحج والعمرة لله، فأوجب إتمام الحج بعد الشروع فيه وإتمام العمرة بعد الشروع فيها، وهذا يدل على اقترانهما في الأحكام. ويعضد هذا الفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، ومن دخولها في الحج دخولها في الأحكام. وأيضا مما يستدل به على وجوب العمرة حديث أبي رزين العقيلي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة، فقال حج عن أبيك واعتمر، رواه أهل السنن وصححه ابن حزم والنووي وابن الملقن وابن باز والألباني. ووجه الدلالة أن الصحابي رضي الله عنه قارن بين الحج والعمرة، مما يدل على أن الصحابة قد فهموا الاقتران بينهما في الحكم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حج عن أبيك واعتمر. أيضا مما يدل على وجوب العمرة قول النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة وأن تتم الوضوء وتصوم رمضان، قال فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم، قال نعم، رواه ابن خزيمة وصححه والدارقطني وصححه وصححه ابن باز والألباني. ووجه الدلالة يا إخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العمرة مع الفرائض، فكل ما ذكر هنا هو من الفرائض، هذا من وجه. ومن وجه آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها من الإسلام أي من فرائضه، فقال الرجل فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم، فقال صلى الله عليه وسلم نعم. وأما الأحاديث التي تنص على وجوب العمرة أو الأحاديث التي تدل على نفي وجوب العمرة فالمرفوع منها كله ضعيف، فالمرفوع منها كله ضعيف، والموقوف ما صح منه صح عن بعض الصحابة وجوب العمرة وصح عن بعض الصحابة عدم وجوب العمرة، فتتساقط الآثار وتتقابل، تتساقط الآثار وتتقابل، فلا يكون في الآثار التي تدل على أن العمرة مستحبة لا يكون فيها دليل على استحباب العمرة. قال على المسلم،
قال رحمة الله عليه: على المسلم العاقل البالغ الحر إذا استطاع إليه سبيلا.
نعم، في هذا بيان شروط وجوب الحج والعمرة، وقد جمعها الناظم في قوله: الحج والعمرة واجبان في العمر مرة بلا تواني، بشرط إسلام كذا حرية، عقل بلوغ قدرة جلية. الحج والعمرة واجبان في العمر مرة في العمر بلا تواني، بشرط إسلام كذا حرية، عقل بلوغ قدرة جلية. والشرط كما يقول العلماء في اللغة هو لزوم الشيء والتزامه، وأما الشرط عند علمائنا فإنهم يقولون إن الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، ما يلزم من عدمه العدم. فإذا عدم الشرط عدم المشروط. فمثلا نقول: الاستطاعة شرط لوجوب الحج، فإذا عدمت الاستطاعة عدم الوجوب. ولا يلزم من وجوده وجود لذاته، لأنه قد يوجد هذا الشرط وتتخلف شروط أخرى. فقد يكون الإنسان مستطيعا لكنه صبي، فلا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط لذاته، ولا يلزم من وجود الشرط عدم المشروط لذاته، لأنه قد تجتمع الشروط وتنتفي الموانع فيجب المشروط. فعندنا مثلا هنا إذا وجدت شروط الحج وانتفت الموانع لزم الحج، هذا معنى الشرط في لسان العلماء. وهذه الشروط الخمسة متفق عليها بين الفقهاء، ولذلك قال ابن قدامة في المغني: لا نعلم فيها خلافا، لا نعلم فيها خلافا، فالعلماء متفقون عليها. وهذه الشروط هي: الإسلام، فلا يجب الحج على كافر. والمقصود أنه لا يجب وجوب أداء، فالكافر لا يجب عليه أن يؤدي الحج حال كفره، أما وجوب التكليف والإلزام فقد اختلف فيه العلماء. والصحيح أن الكافر مكلف بالحج إلزاما وتكليفا، بمعنى أنه يعاقب على ترك الحج، وإن كان لا يجب عليه أداء. وهذا ليس بعجيب يا إخوة، فإن الصلاة تجب على المحدث وإن كان لا يصح منه أداؤها حتى يتطهر. فالكافر يجب عليه الحج تكليفا، وإن كان الحج لا يقبل منه ولا يطلب منه أداؤه حتى يسلم، فإذا أسلم وجب عليه الأداء. أما كونه لا يجب عليه أداء فلأن عمل الكافر مردود، والله عز وجل يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فلا يجب الحج أداء على الكافر. وتتفرع على هذه أو على هذا الشرط مسألة حج تارك الصلاة، فإن من حج تارك الصلاة معتقدا عدم وجوبها فإن حجه غير صحيح، فإن حجه غير صحيح، لأنه لا يجب عليه أداء الحج حتى يسلم. فإن إنكار وجوب الصلاة كفر بالإجماع، وإن حج تاركا للصلاة متكاسلا مقرا بفرضيتها فيتفرع هذا على مسألة تارك الصلاة متكاسلا، هل هو كافر أو عاصي؟ فمن قال إنه كافر لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم العهد بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، يقول إن حجه غير صحيح، وإذا صلى يجب عليه أن يحج لأنه حج كافرا. والذي يرجح أن تارك الصلاة تهاونا وتكاسلا ليس بكافر يرى أن حجه صحيح، والذي يظهر لي رجحانه والله أعلم أن تارك الصلاة تركا مطلقا تهاونا وتكاسلا يكون كافرا. لكن ينبغي أن نلمح هنا شيئا، وهو أنه إذا حج مصليا، لأن الغالب أن الحاج إذا جاء الحج يصلي حتى لو كان لا يصلي في بلده، فهنا يكون مسلما حال حجه فيكون حج مصليا. فإن عاد إلى بلده وترك الصلاة فهذا مرتد. والصحيح أن المرتد إذا ارتد بعد الحج لا يبطل حجه إلا إذا مات على ردته، أما إذا عاد إلى الإسلام فحجه صحيح وعليه، فلا يلزمه أن يحج مرة أخرى. يتنبه لهذا الأمر يا إخوة. فهناك فرق بين من حج وهو لا يصلي حتى في حجه فهذا فيه ما قررناه، وبين من حج مصليا مع الناس ثم ترك الصلاة بعد الحج فهذا مرتد على القول بكفره، والردة على الصحيح من أقوال أهل العلم لا تبطل الأعمال السابقة إلا إذا مات عليها صاحبها. فهذا هو الشرط الأول. والشرط الثاني العقل، فلا يجب الحج على المجنون لأنه مرفوع عنه قلم التكليف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المبتلى حتى يبرأ، وعن الصبي حتى يعقل، رواه الترمذي وأبو داود وصححه ابن حزم وابن العربي والنووي. وقال ابن تيمية اتفق أهل المعرفة على تلقيه بالقبول، وصححه ابن باز والألباني. وقوله صلى الله عليه وسلم وعن المبتلى يعني عن المجنون، حتى يبرأ يعني حتى يعقل. فيدل ذلك على أن المجنون مرفوع عنه قلم التكليف. ومن جهة أخرى، لأن المجنون لا يعلم يقينا، فإنه لا علم إلا بعقل، والعلم شرط التكليف، العلم شرط التكليف، فلا يجب الحج على المجنون. وأما الشرط الثالث فهو البلوغ، فلا يجب الحج على الصبي للحديث المذكور في المجنون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وعن الصبي حتى يعقل، يعني حتى يبلغ، فدل ذلك على أنه غير مكلف. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى. روي موقوفا على ابن عباس رضي الله عنهما بإسناد صحيح، صححه ابن حجر وغيره من العلماء. وروي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رواه الشافعي والبيهقي مرفوعا، قال النووي بإسناد ثابت، وصححه الألباني. ووجه الدلالة يا إخوة من الحديث على عدم وجوب الحج على الصبي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالحج بعد البلوغ، فلو كان الحج قبل البلوغ واجبا عليه لما أمر بالحج بعد البلوغ. فلما أمر بالحج بعد البلوغ علمنا أن حجه قبل البلوغ لم يكن واجبا. وأما الشرط الرابع فهو الحرية، وسيأتي إن شاء الله الكلام على صحة حج الصبي وعلى مسائل متفرعة عن هذا، منها إذا بلغ الصبي أثناء الحج أو أثناء العمرة، ومنها هل أحكام الصبي في حجه وعمرته كأحكام البالغ، هذه ستأتي إن شاء الله عز وجل في كلامي في تعليقنا على كلام المصنف عند تقسيمه للشروط. والحرية هذا الشرط الرابع، والأدق قول بعض الفقهاء وكمال الحرية، فلا يجب الحج إلا على حر قد اكتملت حريته، لا يجب الحج على المملوك، للحديث المتقدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره إذا حج حال العبودية فعتق أن يحج حجة أخرى. فلو كان حجه أثناء الحرية واجبا أثناء العبودية واجبا لما أمر بحجة أخرى، فعلمنا أنه لم يكن الحج واجبا عليه قبل عتقه. ويقول الفقهاء: لأنه تتعلق به حقوق السيد، والحج يطول زمنه وتطول مسافته، فلو وجب الحج على العبد لضاعت حقوق السيد، فلا يكون الحج واجبا على العبد كالجهاد، فإن الجهاد لا يجب على العبد، فكذلك الحج. هذا قياس. ما العلة الجامعة؟ العلة الجامعة أن الحج يقتضي سفرا ومدة طويلة كالجهاد الذي يقتضي سفرا ومدة طويلة. وأما الشرط الخامس فهو الاستطاعة، فلا يجب الحج إلا على مستطيع، لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. ومن هنا أخذ الفقهاء القاعدة التي تقول لا واجب مع العجز، فإذا انتفت الاستطاعة انتفى الوجوب، ولأن الله عز وجل قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولما جاء أن أعرابيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قال صدق، رواه مسلم في الصحيح. أعرابي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتثبت مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم، ومما قال قال وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فقال صلى الله عليه وسلم صدق. ولقوله صلى الله عليه وسلم خمس من جاء بهن مع إيمان، خمس من جاء بهن مع إيمان دخل الجنة، من حافظ على الصلوات الخمس، على وضوئهن وركوعهن وسجودهن ومواقيتهن وصام رمضان وحج البيت إن استطاع إليه سبيلا وأعطى الزكاة طيبة بها نفسه وأدى الأمانة، رواه أبو داود وصححه الألباني. ولكون الله عز وجل نص على هذا الشرط، ولكون النبي صلى الله عليه وسلم لكون الله عز وجل ذكر هذا في كتابه ونص عليه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، قال الفقهاء الاستطاعة أعظم شروط وجوب الحج، الاستطاعة أعظم شروط وجوب الحج. والاستطاعة سيفسرها المصنف، ولعلنا نؤجل تفسيرها إلى مجلس الغد إن شاء الله، ونقف هنا لنجيب على أسئلة الإخوة، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.
جزاك الله خيرا وبارك فيك ورفع قدرك في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولوالديكم والمؤمنين.
آمين.
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل كثير من طلاب العلم يحجون بلا تصريح، فهل حجهم حج مبرور؟
الحج بلا تصريح حج فيه مخالفة، لأن الله عز وجل أمرنا بطاعة ولي أمرنا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أكد وجوب طاعة ولي الأمر، ولا سيما في مثل هذا الذي تتعلق به مصالح المسلمين ويراد به التوسعة على الحجاج وإمكان القيام بحقهم، فإنه لو ازدحم الناس على الحج من غير ترتيب لضاق الحج بالناس كما وقع في سنة من السنوات، حيث وافق الحج وافق يوم عرفة يوم الجمعة، والعوام يظنون أن لهذا فضلا زائدا في الحج، فذهب الناس إلى الحج فضاق الحج على الحجاج حتى فقدوا الماء، وما كان الحاج يجد ماء يشربه فضلا عن أن يجد ماء يتوضأ به، حتى بلغ سعر قارورة الماء الصغيرة 10 ريال ولا يوجد أيضا. وهذا ظاهر مدرك، فالواجب أن يطاع ولي الأمر في هذا، وأن يحرص الإنسان على أن لا يحج بدون تصريح، لا سيما إذا علم القاعدة الشريفة، وهي أن المسلم إذا نوى الحج صادقا فيه ومنعه مانع أنه يكتب له أجر ما نوى كما نواه، من غير أن ينقص ذلك من الأجر شيئا. فمن بقي ممتثلا فإنه يرجى له أن يفوز بأجرين، بأجر الطاعة وبأجر الحج. وكثير من إخواننا يحزن إذا امتثل وخالف غيره فحج وتيسر له الحج، وهذا غلط، فإنه لا ينبغي للإنسان أن يفعل فعلا متقربا به إلى الله ثم يندم عليه، فإن الخير في الصبر على طاعة الله وامتثال ما أمر الله عز وجل به. بل أنا أعتقد أن الباقي في المدينة أو غيرها، لأنه لا تصريح معه، أكثر حج أكثر أجرا ممن يحج بلا تصريح. فالنصيحة أن يلزم الإنسان ما أمر به ولي الأمر في هذا الباب، وله في ذلك الأجر الكبير إن شاء الله. والمعلوم أن المعصية في الحج تجرح بره، فينبغي السلامة من مثل هذا، والله أعلم.
جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول هذا: هل حلق اللحية يعتبر من الكبائر أم من الصغائر؟ وهل يقدح في الحج المبرور؟
هل حلق اللحية من الكبائر أم من الصغائر؟ هذا من ضعف إيمان المتأخرين، فإن سلف الأمة كان شأنهم هل هذا الأمر معصية أو غير معصية، فإن كان معصية تركوه وابتعدوا عنه. ونحن نقول إن حلق اللحية حرام، أما حلقها بالكلية بحيث لا يبقي منها شيئا فحرام بإجماع الفقهاء، لا يعرف فيه خلاف للمتقدمين، ونقل الإجماع عليه جمع من أهل العلم المتقدمين والمتأخرين، وما يذكره بعض المنتسبين إلى العلم في هذا العصر من خلاف في هذا فهو ساقط لا عبرة به. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أكرموا اللحى، وفروا اللحى، أعفوا اللحى، أرخوا اللحى، وكلها أوامر تدل على الوجوب. وإذا نظرت وجدت أن تنوعها يدل على وجوب إطلاق اللحية وأن لا تؤذى بصورة من الصور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعفو وقال أرخو، قال أعفو قال أعفو وقال أرخو وقال أكرموا، والإكرام يقتضي الترك. وإعفاء اللحية هو شأن الصالحين، ورأسهم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فقد كانت لحيته الشريفة صلى الله عليه وسلم كثة، ولم يعرف في تاريخ المسلمين قط أن فاضلا من فضلاء المسلمين كان يحلق لحيته، لا الصحابة ولا التابعون ولا الأئمة ولا العلماء المعروفون في هذه الأمة. فالواجب على المؤمن أن يعفي لحيته ممتثلا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومقتديا بأفاضل هذه الأمة. واللحية حلقها معصية، وهذه المعصية مستمرة باستمرار الوقت، لأنه عند الفعل فهو حالق، ومع الوقت مصر على الحلق، ثم يحلق ثم يصر ثم يحلق ثم يصر، وكلها ذنوب، فهو ذنب مستمر لا ينقطع، ليس من الذنوب التي تفعل مرة ثم يتركها الإنسان، بل ذنب مستمر. ولذلك هي قادحة في بر الحج، لأن فيها إصرارا على هذا الذنب، سواء قلنا إنها من كبائر الذنوب كما يقوله بعض مشايخنا، أو قلنا إنها من صغائر الذنوب كما يقوله بعض مشايخنا. نعم.
أثابك الله وبارك فيه. يقول: ما حكم من اعتمر ثم جاء وقصر في المدينة؟
الأفضل أن يكون التقصير في مكة، عقب الطواف والسعي مبادرة وامتثالا، وحتى لا ينسى الإنسان، ولأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا طاف وسعى وبقي على إحرامه وحلق خارج مكة فحلقه صحيح ولا شيء عليه، ولو كان في المدينة.
جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول هذا السائل: في حجة لي سابقة كانت لي علاقة مع بعض النساء، وذلك أنها تكلمني وأكلمها بالهاتف والرسائل في أيام المناسك، فهل حجي مبرور؟
نسأل الله أن يتقبل منا ومنك. ولا شك أن هذه معصية عظيمة، لأنها متعلقة بأعراض الناس، فالمرأة لها أب ولها ولي ولها زوج، وهذا انتهاك لعرضها وعرضه. والإسلام يتشدد في الأعراض ما لا يتشدد في غيرها، ولذلك لا يثبت الزنا إلا بشهادة 4 شهود بشروط دقيقة جدا ذكرها الفقهاء، لأنه يتعلق بالعرض. فهذا الذنب ذنب عظيم، وهو مما يقدح في بر الحج، لكنه لا يمنع قبوله. فعليك أن تتوب إلى الله توبة صادقة من هذا الفعل، والتوبة تهدم ما كان قبلها.
نعم. أحسن الله إليك وبارك فيك. يقول: هل كان الحج فرضا على الأمم السابقة؟ لأن الله عز وجل قال: ولله على الناس الآية، فهل هذا يدل على أن الأمم السابقة كان عليها الحج فرضا؟
أما هذه الآية فلا شك أنها في هذه الأمة، والمعني بالناس من في هذه الأمة بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. لكن المعلومة أن إبراهيم عليه السلام قد أذن في الناس بالحج، وأن الأنبياء قد حجوا، فالحج كان معلوما، أذن به إبراهيم عليه السلام، وجاء الناس إلى الحج قبل الإسلام، وحج الأنبياء عليهم السلام. أما كونه فرضا أو غير فرض فلا يوجد دليل ظاهر على هذا. نعم.
جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: أخبرني ابن الأكبر بعد انتهاء شهر رمضان بأنه نبت له شعر على قبله وهو لم يصم الشهر كاملا بل صام بعضه، فماذا عليه؟
إن ثبت أنه خرج الشعر الخشن على قبله في رمضان في أوله فقد وجب عليه الصيام، فإن كان ترك بعض الأيام بعد ظهور هذا الشعر الخشن، وليس مطلق الشعر، وإنما الشعر الذي هو علامة البلوغ هو الشعر الخشن، فإذا ظهر هذا الشعر فهو كاف في البلوغ. فإذا ثبت أنه لم يصم بعد هذا فإن الواجب أن يقضي تلك الأيام التي أفطرها بعدما علم ظهور هذا الشعر الخشن على قبله. نعم.
صلى الله عليكم. صورة المسألة تتعلق بالمسألة السابقة بالأمس، الذي يفطر بغير الجماع بالأكل أو الشرب ثم يجامع، هل تلزمه الكفارة؟
هذا في تفصيل. إن أفطر بالأكل أو الشرب قاصدا التحيل على الجماع فهذا يعامل بنقيض قصده الفاسد قطعا، ويكون مجامعا حال الصيام وتلزمه الكفارة. وإن كان قد أكل أو شرب لعذر كمرض أو نحوه فله أن يجامع إذا كانت المرأة مفطرة، كأن كانت حائضا في أول اليوم وطهرت، فإن الصحيح أنه لا يجب عليها الإمساك بقية اليوم. وإن أكل وشرب متعمدا من غير عذر بغير قصد التحيل على الجماع ثم جامع فإنه يجب عليه كذلك كفارة المجامع، لأنه لا حرمة له. فمن أكل في نهار رمضان متعمدا وجب عليه أن يتم اليوم مع وجوب القضاء، فإذا جامع يكون قد جامع فيما يجب عليه أن يصوم فيه فتكون عليه الكفارة.
شكر الله لكم وأثابكم. يقول: غاب رجل عن زوجته 6 سنين وهذا بدون طلاق، والآن رجع إليها وزوجته راضية برجوعه، يقول: ماذا عليه؟ هل عليه أن يعقد عقدا جديدا؟
أنا أستغرب هذا السؤال، قد جاءني متكررا، وهو أن بعض الناس يقول مثلا إنه غاب عن زوجته 10 سنين من غير أن يطلقها وهي راضية بغربته في طلب علم، في طلب رزق، في غير ذلك، ثم عاد، فهل يلزم أن يعقد عليها من جديد؟ وهذا سؤال عجيب، لأنها زوجته، وإن غاب عنها 6 سنين أو 10 سنين أو 20 سنة ما لم يطلقها أو تتأذى فتطلب الطلاق فيحكم القاضي بطلاقها. ففي هذه الصورة التي يذكرها الأخ، وجاءتني أيضا على الجوال بذكر 10 سنين، وجاءني سؤال آخر قريب من هذا من خارج المملكة، هذه الصورة لا شيء فيها ولا يلزم فيها شيء، وهي زوجته. والمعلوم يا إخوة أن الفقهاء يقولون لا يجوز للرجل أن يغيب عن المرأة 4 أشهر إلا برضاها، ولا يجوز له أن يغيب عنها برضاها غيبة توقعها فيما حرم الله. فيجوز أن يغيب الرجل أكثر من 4 أشهر إذا كانت المرأة راضية، لكن بشرط أن لا تمتد الغيبة بحيث يخشى عليها خشية ظاهرة من أن تقع فيما حرم الله، وهذا ينبغي التنبه له. نعم،
جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: جئت حاجا وقد حججت من قبل، وأنا أنوي الحج عن والدتي الميتة، ثم سمعت بعض العلماء يقول: قدم والدك في الحج عنه وهو ميت أيضا، أفتونا مأجورين.
أولا، ما ينويه الإنسان بقلبه قبل الإحرام ليس ملزما له، بمعنى لو أنك هذه الأيام وأنت هنا في المدينة تنوي أن تحج عن نفسك، ثم عندما جئت في الميقات قلت: أنا حججت عن نفسي، أريد أن أحج عن أبي، لكني كنت أريد أن أحج عن نفسي، نقول: حج عن أبيك. ما ينويه الإنسان في قلبه قبل الإحرام ليس ملزما له. ثم هذا الأخ يذكر لنا أنه قدم من بلده إلى المدينة وهو يريد أن يحج هذا العام عن أمه التي لم تحج، فقال له بعض أهل العلم أو بعض الشيوخ: قدم والدك الذي لم يحج. فهو يريد أن يغير، فكأنه يقول: هل يجوز لي أن أغير؟ نقول: نعم يجوز، لأنك لم تحرم حتى الآن. حتى لو كنت وأنت قادم من بلدك تنوي عن أمك، لكن في قول الشيخ إنه يقدم والده نظر، فالصحيح أنه تقدم الأم على الأب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأم 3 في جواب سؤال السائل: من أحق الناس بحسن صحابتي أو بحسن صحبتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. ولأنها أعظم إحسانا، فإنها عند الولادة تتحمل ألما يقول العلماء المختصون إنه أشق ألم على وجه الأرض، لا يعرف على وجه الأرض ألم أشد منه. ومع ذلك ما أن تضع جنينها حتى تحتضنه وتضمه محبة مشفقة، وقد عاينت الموت قبل قليل، ويدر لبنها عليه. فإحسان الأم عظيم، ولذلك الراجح من أقوال أهل العلم أنه في حال ازدحام الأب والأم فإنها تقدم الأم، ويجوز هذا وهذا. نعم.
جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول هذا السائل: ما معنى هذا الحديث إن العبد إذا قام يصلي أتي بذنوبه كلها فوضعت على رأسه وعاتقيه، فكلما ركع أو سجد تساقطت عنه؟ صححه الألباني رحمه الله.
معناه ظاهر، وهو أن ذنوب الإنسان تتحات عنه بالصلاة، تتحات بالوضوء ثم تتحات بالصلاة. وأما كيفية وضعها فالله أعلم بهذا. وهناك قاعدة عند أهل العلم يا إخوة، وهي أن نؤمن بما أخبرنا به، وأن نكف عما غاب عنا ولم نخبر به. فالأمور الغائبة نؤمن بما ورد به النص ونكف عما زاد على هذا. فنحن نؤمن بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وأما عن كيفية وضعها فهذا الله أعلم به. نعم.
أثابك الله. يقول: ذهب إلى، يقول شخص ذهب إلى مكة واعتمر ثم أراد أن يعتمر عن والده المتوفى، فهل يجوز له أن يحرم من مسجد التنعيم؟
تكرار العمرة في السفرة الواحدة خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما اعتمر إلا عمرة واحدة، ولم يرشد أمته إلى تكرار العمرة لا عن أنفسهم ولا عن موتاهم، بل إنه صلى الله عليه وسلم لما حج، وكانت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها قد أحرمت بالعمرة فحاضت بسرف، فأصبحت قارنة، لما فرغت من الحج طلبت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأذن لها بالعمرة، فقال: يكفيك طوافك وسعيك لحجك وعمرتك. فقالت: ترجع صويحباتي بحجة وعمرة، وأرجع بحجة، يعني من حيث الصورة. وكان صلى الله عليه وسلم رجلا سهلا، إذا هويت شيء أذن لها، فأذن لها لأنها كانت قد نوت العمرة ولم تتمها عمرة، بل أدخلت عليها الحج. وأمر عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أجمعين أن يخرج معها إلى الحل، ولم يرشده إلى أن يحرم بعمرة، وهو ذاهب معها. والظاهر أنه لم يحرم بعمرة، فإنه لو أحرم بعمرة لنقل، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للناس: خذوا عني لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ثم خرجت عائشة رضي الله عنها لتعتمر وهي بحاجة إلى محرم، وهو محرمها صلى الله عليه وسلم، ولم يخرج معها حتى يعتمر معها، بل بقي، وبقي معه الصحابة، ولم يرشد أحدا منهم إلى العمرة. فإن قال قائل: لا، أنا أريد أن أعتمر عن أمي، قلنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر عن خديجة، وقد بقي ينتظر عائشة رضي الله عنها وهو أحرص منا على الخير. ولذلك الذي يريد السنة ويريد عظم الأجر يلزم هذا. ففي السفرة الواحدة إلى مكة يكتفي بعمرة واحدة ولا يكرر العمرة. نعم إذا أنشأ سفرا آخر فلا بأس، إذا جاء إلى المدينة بعد العمرة وأراد أن يذهب إلى مكة فلا بأس أن يعتمر مرة أخرى عنه أو عن غيره. أما أن يبقى في مكة ويكرر العمرة فلا. وقد كان السلف يذمون الذي يترك الطواف ليخرج ليكرر العمرة، وعلي فإني أرى والله أعلم أن قول بعض مشايخنا إن من أراد أن يكرر العمرة يرجع إلى المواقيت ولا يحرم من الحل غير صحيح، لأن ذهابه إلى الميقات يزيده بعدا عن البيت وتركا للطواف، والعلة ليست الميقات، فإنه لو كان يشرع له أن يأتي بالعمرة لكان ميقاته بالإجماع هو الحل، ولكن العلة المانعة التي جعلت السلف يذمون هذا أنه يترك الطواف ويشتغل بالخروج، فخروجه إلى ميقات من المواقيت كالسيل مثلا أكثر في هذا الباب. ولذلك نقول السنة يا عبد الله إذا جئت مكة معتمرا ألا تكرر العمرة لا عنك ولا عن غيرك، وأن تمتع نفسك ببيت الله الحرام طوافا بالكعبة وصلاة في المسجد الحرام. هذا هو السنة. نعم.
جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول أنا طالب علم ولا أملك تكاليف الحملة، فهل التكاليف داخلة في الاستطاعة؟ لأن تكاليف الحملة غالية جدا.
يأتي إن شاء الله غدا.
يقول صليت في صف من صفوف المسجد النبوي وكان الرجل الذي صلى بجانبي كثير الحركة فآذاني حتى هممت أن أترك الصف، وكان الصف ضيق للازدحام، فهل لو تركت الصف أكون فعلت أمرا مشروعا؟
إن كان ترك الصف إلى صف آخر مع بقاء الصلاة فلا بأس، لأن أهل العلم يقولون إن الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من فضيلة المكان والزمان، فأنت إذا آذاك هذا الرجل حتى أذهب خشوعك فتقدمت إلى الصف الذي أمامك أو تأخرت إلى الصف الذي وراءك فهذا أمر مشروع لا بأس به. أما أن تترك الصلاة وقد شرعت في الفرض فلا يجوز أن تخرج من صلاة الفرض بعد تحريمها إلا بعذر ضروري، وليس هذا منه. نعم.
جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول أحسن الله إليك، صليت المغرب والعشاء في الفندق ولم أعرف جهة القبلة إلا عن طريق الجوال، فلما نزلت وجدت أني صليت عكس القبلة حيث وجدت اللاصق يشير إلى جهة القبلة الصحيح، فماذا علي؟
ظاهر هذا السؤال أنه في ديار المسلمين، لأنه يقول نزلت إلى المسجد، والفقهاء يقولون لا اجتهاد في بلاد المسلمين، لا اجتهاد في القبلة، لأن القبلة معلومة عند المسلمين بمساجدهم وبسؤالهم، فمن اجتهد في القبلة بآلة أو نحوها وأخطأ خطأه غير مغتفر إذا كان انحرافا عن الجهة بالكلية، كان في المدينة مثلا فصلى إلى الغرب أو صلى إلى الشرق أو صلى إلى الشمال، فالواجب عليه أن يعيد الصلاة التي صلاها وإن كان مجتهدا، لأن المكان ليس مكان اجتهاد. وإن كان الانحراف يسيرا بين الجهتين، يعني بين المشرق والمغرب في المدينة، فالصلاة صحيحة وإن لم يوافق قبلة المساجد تماما. نعم.
سن الله إليك. يقول: جمعت بين صلاتي العصر والمغرب في سفر جاهلا، فماذا علي؟
جمعت
بين صلاتي العصر والمغرب
في وقت ماذا؟ لأنه إن جمع بينهما في وقت المغرب فإنه يستغفر الله والصلاة صحيحة، لأنه صلى العصر بعد دخول وقتها، وإن أخرها عن الوقت الصلاة صحيحة، وعليه أن يستغفر الله فيما فعل عما فعل، لأنه فعل أمرا غير مشروع. وإن كان جمع بينهما في وقت العصر فيجب أن يعيد المغرب، لأنه صلى المغرب قبل دخول وقتها فلا تصح منه، فيجب عليه أن يقضيها الآن ولو كان ذلك قبل 10 سنين، لأنه صلاها في غير وقتها. إذن انتبهوا يا إخوة، نقول إن كان الجمع بين العصر والمغرب في وقت المغرب فعليه أن يستغفر الله فقط، وإن كان الجمع في وقت العصر فعليه أن يستغفر الله ويقضي المغرب، لأن المغرب لم تصح منه فيجب عليه أن يقضيها. ولعلنا نقف هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.